الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله قال: فصل. واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، لم يثبت شيء في كونه لبس لكن اشترى. وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه، ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، وتعني الجلد غير المضبوغ والسير الذي يقد من الجلد. قال: ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند، يجوز في اليمنى واليسرى إلا أنه لا يكون في السبابة ولا في الوسطى. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع الذي يسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين درعين. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالصة خسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. قال: وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكم، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنة في جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، في بعض المناطق يلبسها من يسمون بالفقهاء أو من يسمون بالسادة، وربما تجد هذا الكم يتسع لدخول إنسان فيه، وربما إذا وقف يكون يسحب في الأرض. هذا من الخيلاء ومن الإسبال. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود في حمرة، وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال صلى الله عليه وسلم: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، حديث صحيح عن ابن عباس وغيره. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه، حديث كثير في الصحيح وغيره. وأما حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها، ونهى عن لبوس الخاتم إلا الذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، فالله أعلم، حاله أنه منكر. قال أبو داود: وإنما يعرف عن ابن جرج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. قال: وذكر الترمذي، وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، صححه وأنكره أبو داود، هذا حديث منكر، نعم، حديث معل، حمل فيه همام بن يحيى عن قتادة، خالف غيره من هو أثبت منه. وأما الطيلصان فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، فقد ثبت في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالصة، ورأى أنس جماعة عليهم الطيالصة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، طريق من الهيعة وهو ضعيف. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة، ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله الله أعلم للحاجة من الحر ونحوه. وأيضا فليس التقنع هو التطيلص، يعني الطيلصان لباس على الرأس يفعله بعضهم، لكن التقنع ليس منه. يستخدم للحاجة أحيانا من أجل ألا يقع التهاب للحنجرة، أحيانا من الحر ونحو ذلك. قال فصل: كان أغلب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نسي من القطن، وربما لبسوا ما نسي من الصوف والكتان. هذا كان حال الناس قلة وضعف، وإلا لو وجدوا الألبسة الحالية للبسوها، كان يعجبهم الجمال والبياض. وذكر أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد صحيح عن حابس بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فشمئز عنه محمد وقال: أظن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرر رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورقب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذوائب من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الحديث معل، قد روي مرسلا والصحيح الإرسال. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، حديث صحيح في عن حفصة وغيرها. قال: ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل، وفي نسخة مرجل، من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة: قلنا لأنس رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسيج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيبة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. حديث طويل في قصته مع الخوارج. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. وكان صلى الله عليه وسلم أخدته من أدم حشوها ليف، فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب، ولم يأكلوا إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالفة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. يلبس الإنسان ما يسره الله، إن رزقه الله بالعالي لبس ويعالج نفسه من الخيلاء والعجب وغير ذلك، وأن يسر الله له من النازل لم يكن معه إلا هو لبس، ويحمد الله عز وجل على ما يسره، ويبتعد عن طريقة التصوف أصحاب الخرق ومن إليهم. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. حديث فيه ضعف، وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقض ذلك، فأذله الله كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بينخصب به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمام من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا حديث ضعيف من طريق عبد العزيز بن أبي رواد. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو القميص. وكذا لبس الدنيء من الثياب وكذا لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيالا ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيالا ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. جاء هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص في وصية نوح لابنه